بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، رمضان هو شهر الدعاء، وربنا تبارك وتعالى لما تكلم عن الصيام قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، ودعوة الوالد لولده. وفي مثل هذه الليالي المباركة وفق الطيبون لقيام الليل في الثلث الآخر، حين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ شروط الدعاء وآدابه معروفة، ما يكاد يجهلها واحد منكم، لكن أريد أتكلم أيها الإخوان في هذا الدرس عن مسألة يغفل عنها كثيرون، وهي الاعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء، قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قال أهل التفسير: أي لا يحب المعتدين في الدعاء. قال ابن جرير رحمه الله: إن ربكم لا يحب من اعتدى فتجاوز حده الذي حده لعباده في دعائه وفي غير ذلك من الأمور. إن ربكم لا يحب من اعتدى فتجاوز حده الذي حده لعباده في دعائه أو في غير ذلك من الأمور. والإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله أجمل قضية الاعتداء في الدعاء في كلمات معدودة، قال: فكل سؤال يناقض حكمة الله أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره أو يتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. يعني الإنسان لو سأل الله عز وجل بدعاء يناقض حكمة الله فهو معتدي، ولو طلب شيئا يناقض شرع الله فهو معتدي، ولو طلب شيئا يناقض ما أخبر الله به فهو معتدي. أيها الفضلاء، بعد الإجمال تفصيل، قول بأن الاعتداء في الدعاء تارة يكون في اللفظ وتارة يكون في الأداء و الطريقة. وها هنا عد بعض أهل العلم 20 نوعا من أنواع الاعتداء مستفادة من الضابط الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. أول أنواع الاعتداء في الدعاء أن يشتمل الدعاء على شيء من الشرك بالله، وهذا أشنع الاعتداء وأفحشه وأقبحه، لأن الدعاء عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. يقول الله سبحانه في وصف حال المشركين مع أصنامهم: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه الله عز وجل شركا. وإبراهيم عليه السلام قال لأبيه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فقال الله عز وجل: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فالشرك في الدعاء أيها الإخوان أن تطلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كحال من يذهب إلى بعض الشيوخ الأحياء فيشكو إليه عدم الإنجاب، ما عنده ولد ويطلب من الشيخ أن يهبه الولد، وقد يبلغ السفاهة بمن يدعي أنه شيخ أن يعني يفعل له هكذا، يقول له أديتك أعطيناك ما طلبت. وأيضا ما يفعله بعض الناس من اللجوء إلى المقبورين، ويروون في ذلك حديثا موضوعا: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. نسأل الله السلامة والعافية. هذا أول نوع. النوع الثاني أيها الإخوان، أن يطلب من الله شيئا دل الشرع على نفيه، يطلب أن يطلب شيئا دل الشرع على نفيه. مثاله أن يطلب من الله أن يخلد مؤمنا في النار، يدعو على مؤمن بأن يخلده الله في النار، هل هذا ممكن؟ ما يخلد في النار مؤمن. أو يدعو لكافر أن يدخله الله الجنة، مستحيل، لأن الله عز وجل قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أو يدعو لنفسه بأن يكون أول من تنشق عنه الأرض. طبعا قد يبلغ السفه ببعض الناس والسخف إلى أن يدعو بأشياء عجيبة. فلو أن إنسانا دعا بأن يكون أول من تنشق عنه الأرض يكون سفيه، لأنه قد علم يقينا أن أول من تنشق عنه الأرض هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أو يطلب من الله أن يكون أول من يدخل الجنة، وهذا أيضا مستحيل، لأن أول من يدخل الجنة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أو يطلب من الله أن يخلده إلى يوم القيامة، يعني حاله كحال إبليس: أنظرني إلى يوم يبعثون. هذا مستحيل، الله عز وجل قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. أو يطلب من الله العصمة من الخطأ والذنوب، هذا مستحيل، كل بني آدم خطاء. أو يطلب من الله أن يطلعه على الغيب، أن يطلعه على الغيب، أن يطلعه على لوحه المحفوظ. هذا كله أيها الإخوان من الاعتداء في الدعاء، لأنه طلب شيء دل السمع على نفيه، دل الشرع على نفيه. طيب النوع الثالث العكس، أن يطلب نفي شيء دل الشرع على ثبوته. مثال ذلك كأن يدعو لكافر ألا يعذبه الله بالنار، وما يمكن، لأن الكافر معذب في النار يقينا. أو يسأل ربه ألا يبتليه أبدا، اللهم لا تبتليني أبدا، مستحيل. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، إلى غير ذلك من الآيات. أو يطلب من الله ألا يبعثه، يا رب نموت لكن ما في بعث، هذا مستحيل، بلى وربي لتبعثن، الله عز وجل أقسم. هذا كله من الاعتداء في الدعاء. أو مثلا من يدعو الله بألا يقيم الساعة، الساعة ما تأتي، بلى وربي لتأتينكم، هذا كله من الاعتداء في الدعاء. النوع الرابع أن يطلب نفي ما دل العقل على ثبوته، يعني العقل أثبت أن الكل أكبر من الجزء، وأن الواحد نصف، الواحد نصف شنو؟ الاثنين. هذا يدعو الله بألا يجعل الواحد نصف الاثنين، أو يدعو الله بأن يجعل الجزء أكبر من الكل، هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء. النوع الخامس من الاعتداء أن يطلب إثبات ما دل العقل على نفيه، كان يسأل ربه أن يوجده في مكانين في وقت واحد، أن يكون في الحج وفي الجهاد في وقت واحد، هذا مستحيل، ما يمكن. أو يدعو على عدوه بألا يكون موجودا ولا معدوما، يدعو على شارون مثلا
إنه ما يكون موجود ولا معدوم، هذا العقل ينفيه. فالإنسان لا يخلو من حالين، إما يكون موجودا أو معدوما. طيب، النوع السادس أيها الإخوان، أن يسأل شيئا مستحيلا في العادة، في العادة، كمن يسأل الله أن يمطر له من السماء ذهبا أو فضة، أو يسأل الله أن يعطيه جبلا من ذهب، أو يسأل الله عز وجل الولد من غير زواج، دائما يدعو يا رب اللهم إني أسألك الأولاد، يا رب أعطني 10 أولاد، طيب يا أخي تزوج، يقول لا الله على كل شيء قدير، يقول هذه حماقة، الله على كل شيء قدير، نعم ما في أحد يعني ينفي ذلك، لكن الله عز وجل جعل للأشياء أسبابا، فهو يطلب من الله الولد بغير زواج، أو يطلب من الله أن ينفع عن أن يرفع عنه لوازم البشرية، اللهم أغنني عن الطعام، اللهم أغنني عن الشراب، اللهم أغنني عن النفس، هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء. أو بعض الناس ربما بل هذا كثير، يسأل الله النصر على الأعداء وأن يجعل أموالهم غنيمة للمسلمين، وهو لم يفعل أي سبب من الأسباب، أي سبب من أسباب النصر ما عنده. هذا كله أيها الإخوة من الاعتداء في الدعاء، إنه لا يحب المعتدين. أيضا من الاعتداء أيها الإخوان، أن يطلب نفي أمر دل الشرع على نفيه، يعني الدعاء يكون تحصيل حاصل، يعني مثلا إنسان يدعو الله ألا يهلك الأمة بسنة بمجاعة، يدعو الله ألا يسلط على الأمة عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها، ما في فائدة من هذا الدعاء، لأنه أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا به واستجيبه له، انتهينا. وكذلك أيها الإخوان مثاله أن يدعو الله عز وجل ألا يدخل الكفار الجنة، طيب أصلا الكفار ربنا قال لن أدخلهم الجنة. طيب، النوع الثامن من الاعتداء في الدعاء، طلب ثبوت أمر دل السمع على ثبوته، من جنس ما ذكرناه من ألا يخلد في النار مؤمن، يدعو الله بألا يخلد في النار مؤمنا، يدعو الله بألا يدخل الجنة كافرا ونحو ذلك، هذا أيضا الشرع قد سبق به. النوع التاسع، وانتبهوا، من الاعتداء أن تعلق الدعاء على المشيئة، وهذا يحصل أيها الإخوان كثير عند الناس، يقول لك أسأل الله أن يبارك فيك إن شاء الله، وأن يغفر لك إن شاء الله، وأن يزوجك إن شاء الله، وأن يرزقك الأولاد إن شاء الله ونحو ذلك، هذا خطأ أيها الإخوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا أيها الإخوان يتنافى مع الأدب حتى مع الناس، يعني واحد من الناس يأتي يطلب منك شيئا وبعدين يقول لك والله يعني داير تعمل أعمله، ما داير تعمل كمان، الله كريم هتعمله، يقول له خلاص الله كريم. أو بعض السائلين يمد يده يقول لك من الله ما منك، من الله ما منك، طبعا كلمة حق أريد بها، خلاص إذا من الله اذهب الله يعطيك. فالإنسان ما يعلق دعاءه على المشيئة، لكن ليعزم اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أغنني، اللهم أكرمني، اللهم ارفعني، اللهم اجبرني، ولا يقل إن شئت. واضح أيها الناس؟ نعم. النوع العاشر من الاعتداء في الدعاء أن تدعو على من لا يستحق أن تدعو عليه. بعض الناس هكذا لو اختلف مع إنسان في أي شيء دعا عليه. أيها الإخوان من الاعتداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. والنوع الحادي عشر من الاعتداء في الدعاء أن تدعو الله بحرام، تدعو الله بتحصيل شيء محرم شرعا، كمن يدعو الله أن ييسر له خمرا يشربها، أو خنزيرا يأكله، أو امرأة يزني بها، أو مالا يسرقه، أو وقتا يسافر به إلى بلاد الكفر في غير ضرورة. هذا من الاعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء أيها الإخوان، وهو النوع الثاني عشر، رفع الصوت فوق الحاجة. رفع الصوت فوق الحاجة. إذا كان الإنسان يدعو بمفرده فإنه يدعو ربه تضرعا وخفية، مخافة. أما إذا كان يدعو في جماعة كما هو الحال في الجمعة أو في الاستسقاء ونحو ذلك من المناسبات، فإنه يرفع صوته بالقدر المناسب. أما الصياح والصراخ فمما يتنافى مع الأدب مع الله. لو أنك الآن دخلت على ملك من ملوك الدنيا فقلت له: أيها الملك، أنا أريد منك كذا وكذا وكذا، بل أخرجوه، ولربما قال: خذوه فغلوه ومن عذابي أذيقوه. ليه؟ لأنه تجاوز حدود الأدب. لا، يكون في نوع من يعني المخافة وخفض الصوت. فسر بعض السلف قوله تعالى: إنه لا يحب المعتدين بالذين يرفعون أصواتهم رفعا زائدا على الحاجة. النوع الثالث عشر أيها الإخوان، أن يسأل الله ما لا يصلح له، كأن يسأل الله منازل الأنبياء، أو أن يكون ملكا لا يحتاج إلى طعام أو شراب، أو أن يعطى خزائن الأرض ونحو ذلك مما هو من خصائص الربوبية أو النبوة. النوع الثالث عشر، أن يسمي الله بغير أسمائه. يوجد الآن بعض كتب الأوراد عند بعض الطرقية تلقى مكتوب فيها بهبه، هبهب، شقشق، نقنق، كذا، وتجد المسكين يجلس بعد صلاة الصبح يردد هذا، تقول له: ما هذا؟ يقول لك: ده من أسماء الله. وين هذا الاسم؟ هل في القرآن في السنة؟ يقول لك: لا، هذا عرفه الشيخ. الشيخ عرفه من وين؟ يقوم يجيب لك الحديث اللي هو: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقي. سبحان الله، ما العلاقة بين هذا وذاك؟ فهذا كله من الاعتداء في الدعاء، أن تسمي الله بغير أسمائه، أو تثني عليه بغير ما أثنى به على نفسه جل جلاله. النوع الرابع عشر، أن يدعو ربه دعاء غير متضرع، بل دعاء مستغن. هذا حال كثير من الناس، يرفع يديه و يعني يتأمل، يكون مثلا إمام يدعو يوم الجمعة، هذا رافع يديه و يعني هو أداء واجب. فهذا من أعظم أنواع الاعتداء في الدعاء. يجب على الإنسان أن يدعو الله عز وجل دعاء المسكين الذليل المفتقر الخائف المتضرع من أجل أن تحصل له الإجابة. النوع السادس عشر أيها الإخوان، وهذا كثير جدا خاصة في الأشرطة المتداولة، وخاصة في دعاء ختم القرآن: تطويل الكلام وتشقيقه بغير حاجة. تطويل الكلام وتشقيقه بغير حاجة. مثال ذلك أن يدعو ربه أن يرحمه إذا وضعه في اللحد تحت الجنادل والتراب بين الدود والصديد وقد سالت العيون وسحنت الخدود وسال الصديد وكذا، ويبدأ فيه يعني كأنه بيوصف حالة ربنا جل جلاله ما يعرفها. هذا التفصيل ما عنده داعي. وكذلك يعني بعض الناس اللهم ارحمني إذا وضعت في التراب آمين، وتولى الأحباب آمين، وذهب الأصحاب آمين. طيب ماذا معروف أنه وضعت تحت التراب لا أحباب ولا أصحاب؟ لو أكرموك بيقعدوا معاك 10 دقائق لو طبقوا السنة، لكن ما في واحد يعني سيسكن يعني معك في قبرك. وكذلك أيها الإخوان الدعاء على العدو، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمل اللهم قاتل الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، لكن لا، اللهم أخرس لسانه وشل أركانه، اللهم أبطل سمعه وأبطل بصره وعطل جوارحه وكذا وكذا. هذا التفصيل أيضا من الاعتداء. ومن العجيب ما أخرجه أبو داود عن ابن سعد، ولعله مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص، أنه قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة، انتبهوا، اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، وكذا وكذا. فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، ما فيها من قصور وحور وحرير كله، ولا الجنة يا أخواننا فيها يقول لك لا ده، وفيها ما تشتهيه الأنفس، وإنك إن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. وأيضا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول، عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها قصر ناصية، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يتخير من الدعاء أجمعه، وكان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. أيها الإخوة الكرام، من أنواع الاعتداء في الدعاء أن يتقصد السجع في الدعاء ويتكلفه. تعرفون السجع؟ السجع أن تكون الجمل على روي واحد، هذا السجع في الدعاء تكلفه مكروه. هذا كثير الآن، بعض الناس اللهم احفظنا فوق الأرض تحت الأرض ويوم العرض، قل اللهم احفظنا وخلاص، اللهم احفظنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. وبعض الناس يقول اللهم ارحمنا إذا صرنا تحت الجنادل والتراب وتفرق عنا الأحباب وذهب عنا الأصحاب وسالت الخدود وأكلنا الدود وسال منا الصديد. هذا كله تكلف وتفصيل ما له داعي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا بجوامع الكلم، وما كان يتكلف سجعا. ما جاء من السجع في بعض دعائه عليه الصلاة والسلام جاء من غير تكلف، ولذلك تجده منسجما مستساغا، كقوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع. هذا سجع لكنه غير متكلم. اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، هذا أيضا تجد أنه غير متكلف. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما يكره من السجع في الدعاء. باب ما يكره من السجع في الدعاء. ثم ذكر أثرا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع في الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. يا أخواننا، سمعتم هذا الكلام؟ طيب أنا أقوله مرة ثانية أيها الإخوان. ابن عباس يوصي عكرمة تلميذه، يقول له: حدث الناس كل جمعة مرة. يعني إذا كان عندك حديث في المسجد يكون في كل جمعة مرة، فإن أبيت ففي كل جمعة مرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات. يعني يا أيها الإخوان، ما نكثر من الحديث مع الناس. قال الله قال رسوله، لما؟ لأن النفس تمل، صح ولا لا؟ النفس تمل. لما قيل لابن مسعود: لما لا تحدثنا في كل يوم؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. يكون عندك في كل جمعة، يعني في كل أسبوع، حديث أو حديثين أو ثلاث مرات حسب الحاجة. هذا الكلام أيها الإخوان نقوله لبعض الناس: خطبة الجمعة انتهت. يجي بعض الناس يقول لك: أنا أريد أعظ الناس. سبحان الله، ليس الوقت مناسبا للموعظة. ولذلك ربنا جل جلاله من حكمته قال لنا: فإذا قضيت الصلاة فانتشر. الناس استمعوا للإمام نصف ساعة أو 40 دقيقة أو ثلث ساعة، يكفي يكفي، ما نمل الناس بكثرة الحديث. قال له: ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم. يعني في ناس قاعدين مرات يا أخواننا يكونوا في بستان طالعين رحلة، تعرفوا الرحلة، وشايلين معهم خروف، وربما يريدون يلعبوا بعض الألعاب، شايلين معهم كورة ولا ما أشبه ذلك، عاوزين يعملوا مسابقات وحركات. هم صاحبنا مجرد ما يجتمعوا، في بعض الناس إذا اجتمع الناس ما عنده صبر، إذا وجد الناس مجتمعين في عرس ولا في جنازة ولا في كذا، ما عنده صبر عن الكلام، يرى هذه فرصة. فربما يكون هؤلاء في البستان وقد اجتمعوا ومعهم خروفهم وألعابهم، وقد اجتهت أنفسهم الترويح، يقوم يبدأ يحدثهم عن عذاب القبر مثلا، أو يحدثهم عن أحكام الطلاق. فإذا سكت الناس سكتوا على مضض، ولو كان كمان ما عندهم أدب أو ما احتشموا سيقولوا: يا أخي اسكت اسكت، لا أم لك، لقد أضجرتنا وأزعجتنا وآذيتنا، لا عافاك الله. ربما يسمعونه يعني شيئا من ذلك. لذلك ابن عباس يقول لعكرمة: ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. يعني لما تشعر أنهم مشتهون لحديثك، قالوا لك: نريد منك كلمة، نريد موعظة، حين ذلك حدثهم وكلمهم. واضح أيها الناس؟ يعني هذا الأمر ينبغي أن نرعاه حق رعايته وأن نعرفه حق المعرفة، لئلا نكون سببا في أن نبغض الناس في دين الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنه: وانظر السجع في الدعاء فاجتنبه، اجتنب السجع، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب، يجتنبون السجع في الدعاء. لذلك بعض العلماء لما رأى إنسان يتكلف في الدعاء قال له: يا هذا، على الله تتكلف؟ حتى مع الله في تكلف وشقشقة واتقاء للألفاظ الفخمة. قال له: إني عهدت فلانا يوم عرفة ما يزيد على أن يقول: اللهم اجعلنا جيدين، اللهم اجعلنا جيدين، اللهم لا تفضحنا يوم القيامة. كلمات أي إنسان يفهمها: اللهم اجعلنا جيدين، اللهم لا تفضحنا يوم القيامة. النوع 18 من الاعتداء في الدعاء قصد التشهق، التشهق، بحيث لا يكون ذلك بسبب غلبة البكاء، وإنما هو أمر يتعمده ويطلبه، تعمده، يحاول في أثناء دعائه يتشهق وكذا، يري الناس بأنه يبكي، وما هو بباكٍ. كما قال بعض السلف: كانوا يراؤون بأعمالهم، فصار الناس يراؤون بما لا يعملون، يراؤون بشيء أصلا ليس عندهم ولا عملون. وهذا الصنف من الناس داخل في قول الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. النوع 19: أن يتخذ دعاء من غير الوارد في الكتاب والسنة فيصير ذلك شعارا له، يواظب عليه. يعني بعض الناس يخصص دعاء معين من تأليفه هو أو من تأليف فلان من الناس، دعاء لا في القرآن ولا في السنة، فيواظب عليه. وتجدون هذا في بعض المساجد دبر الصلوات المكتوبات، يواظبون على دعاء معين ولا يخلون به أبدا، حتى إن الصغير يشب ويظن بأن هذا الدعاء من يعني أساس الدين وأصوله. النوع 20: التغني في الدعاء والتلحين والتمطيط، التغني في الدعاء والتلحين والتمطيط، هذا أيضا مكروه. وإن الإنسان أيها الإخوان يدعو بالضراعة وبالخشوع من غير تغن ولا تقعير ولا تمطيط من أجل أن تحصل له الإجابة إن شاء الله. قال الكمال بن الهمام رحمه الله، وهو من أعلام الحنفية: ما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والاشتغال بتحريرات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية، فإنه لا يقتضي الإجابة بل هو من مقتضيات الرد، وهذا معلوم إن كان قصده إعجاب الناس به، فكأنه قال: اعجبوا من حسن صوتي وتحريري. نسأل الله السلامة والعافية. ختاما أيها الإخوان أقول لكم: أفضل الدعاء في القرآن، أفضل الدعاء ما ورد في القرآن. ولذلك روى الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يأتي من بعد ذلك الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك مخبتا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا، اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهدي قلبي، أو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمته أمري إلى آخر الدعاء، أو قولي اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعفي إلى آخره، وهكذا ما ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه. أما الأدعية التي ألفها فلان وفلان من الناس فاضرب عنها صفحة واطوي عنها كشحة ولا تشتغل بها، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يجعلنا من مجابي الدعوة.